بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فانتهينا بحمد الله عز وجل في اللقاء الماضي من باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. تفضل. قرر المؤلف رحمه الله والإخوة الأخوات في الباب السابق سببا من أسباب كفر بني آدم وتركهم دينهم، وهو ماذا؟ وهو الغلو في الصالحين، وذلك من خلال الآيات والأحاديث والنصوص في تلك المسألة التي تقدم شرحها في اللقاء الماضي. وبما أن أيها الإخوة أصل الشرك وأساسه كما تقدم معنا في أول شرح باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، أقول بما أن أصل الشرك وأساسه هو الغلو في الصالحين، فإن المؤلف رحمه الله عدد الأبواب في التحذير من أي صورة من صور الغلو، فأي طريقة من طرق مجاوزة يعني الشرع وتعديه في التعامل مع الصالحين، فإن المؤلف رحمه الله سعى لذكر النصوص المبينة لذلك، ولهذا عدد الأبواب ونوعها. فمثلا سبق باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، ثم أردفه بالباب الذي معنا اليوم، وهو باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ ثم ثلثه بباب آخر، وهو باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. كل هذا يعني التنويع في البيان لهذه المسألة لأي شيء؟ لعظم الفتنة أيها الإخوة التي حصلت في الأمة ولا تزال حاصلة، لعظم الفتنة بالصالحين، وللتأكيد على خطر التعدي في معاملتهم. فالمؤلف رحمه الله جاء هنا بهذا الباب الثاني، وهو باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، أيضا لسد وسائل الشرك والطرق المفضية إلى الغلو فيهم. فالنهي الوارد والتحذير الثابت يشمل الغلو في ذواتهم وكذا الوسائل المؤدية إلى ذلك. هذا ننتبه إليه، النهي الوارد يشمل الغلو في ذوات هؤلاء ووضعهم في درجة العياذ بالله الألوهية، وكذلك يشمل النهي عن الوسائل والطرق المؤدية إلى عبادتهم من دون الله تبارك وتعالى. هذا يعني ما يتعلق بالترجمة. فإذا المناسبة نقول باختصار هي أن المؤلف لا يزال في تعداد وتنويع الأبواب المبينة لخطر التعدي في معاملة الصالحين. قوله ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، أي ما جاء في ذلك من النصوص في التحذير من هذا العمل والتشديد في القيام به والوعيد العظيم على من فعله، يعني الوعيد العظيم على من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد الرجل الصالح نفسه؟ لا شك أن الأمر أشد وأعظم كما سيأتي. نعم. نعم، والتحذير الشديد أيضا والوعيد العظيم على هذا العمل. نعم.
قوله من عبد الله عند قبر
نعم. يشير المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى أقسام زيارة القبور. ممكن تضعون عنوانا جانبيا أقسام زيارة القبور، وهذه الأقسام يعني نظمها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته سلم الوصول إلى علم الأصول، وبين يعني معناها. قال رحمه الله في منظومته: ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام. هذه يبين الآن أن زيارة المقابر على أقسام ثلاثة. قال: فإن والزائر فيما أضمر في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. هذا القسم الأول، وهي الزيارة الشرعية السنية المستحبة. قال: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فتلك بدعة فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. هذا القسم الثاني، وهي الزيارة البدعية. قال: وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. هذا القسم الثالث، وهو الزيارة الشركية. إذن صار عندنا زيارة القبور تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، وهي الزيارة السنية، ثم الزيارة البدعية، ثم الزيارة الشركية. هذا الباب الذي معنا يتعلق بأي قسم؟ الشركية. ليش؟ بدعية ولا شركية؟ بدعية. إبراهيم يخالف. ليش بدعية يا أبو أنس؟ وضح. أيوة. لأن أصل العبادة لله. لا تستغرب يا أصل، أنا جاي الشباب أعطوني شاي، أنا قاعد أشرب شاي متابع علي كله في السيارة، الحين بخرص كاميرتي وخرص الكتاب لي. أيوة، أصل العبادة لمن؟ أصل العبادة وأساسها لله، إلا أنه ماذا حصل؟ فعلها عند قبر رجل صالح. وإيش المشكلة فيها؟ قد يوصله إلى عبادة المقبور. شو رأيك يا أخ إبراهيم؟ ما تدري؟ اسمعين الاثنين؟ نعم. ليش الاثنين؟ يعني انت جمعت بتبقى تراضي ابراهيم وانس اثنيناتهم؟ ايوه ايوه. لا، الباب نفسه متعلق يعني بالبدعية ولا بالشركية؟ بالبدعية؟ بالشركية؟ بالبدعية؟ أبو عبد الرحمن شو رأي؟ ما ياسر لم تصوت. بدعية؟ ليش بدعية؟
شو اسمه؟ أنه أصل عبادة لله، ولكن
نعم. نعم، هذا الباب أيها الأخوة يتعلق بالقسم الثاني، وهي الزيارة البدعية. نلاحظ التغليظ والوعيد الوارد هو إيش؟ ليس في عبادة القبور، صح؟ إنما في أي شيء؟ في من عبد الله عز وجل عند القبور. في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد؟ يعني هذه النصوص تقدم عنها أن هذه النصوص الواردة والتحذير الأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام في من تعبد الله في غير موضع العبادة، تعبد الله أين؟ عند القبور مثلا أو عند المشاهد. يقول الشيخ فكيف إذا عبد هذه المشاهد؟ لا شك أن التغليظ راح يكون أقوى. واضح يا إبراهيم؟ نعم. إذن هذا الباب يتعلق بالقسم الثاني من أقسام الزيارة، لأن عبادة المرء عند قبر رجل الصالح وسيلة إيش؟ وسيلة إلى الشرك وليس شركا، وهذا ضروري أن ننتبه له، لأن يعني عدد من الإخوة يخلط بين هذا وهذا. طيب، إذن طبعا لعله سيأتي يعني معنا مناسبة إن شاء الله للحديث عن يعني آداب زيارة القبور وبيان المشروع فيها، لكن الآن ما دام جت المناسبة لابد نؤصل للمسألة بحيث أننا نعرف كيف نصنف هذه الأبواب. ضابط يعني الزيارة البدعية ما هو؟ لأن هناك زيارة سنية، أشار الشيخ إلى يعني إلى صفتها، زيارة شرعية أشار لها إلى صفتها، والزيارة البدعية هي كما قرر يعني أهل العلم القيام يعني بكل عمل مخالف للسنة ولم يصل إلى يعني حد الشرك. القيام بكل عمل مخالف للسنة ولم يصل إلى حد الشرك، هذا يعني ممكن أن يقال باختصار في ضابط الزيارة الشركية. طيب، لو طلبنا أمثلة على يعني الزيارة الزيارة البدعية ليس الشركية، هذا هو ضابط الزيارة البدعية. لو طلبنا أمثلة على الزيارة البدعية، الأمثلة كثيرة حقيقة التي ذكرها أهل العلم، قد أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى بعضها. قال الشيخ يعني من عمل أو عمل عملا تعبد لله به من قراءة، إذن قراءة القرآن عند القبور يعد إيش؟ يعد من الأعمال البدعية في المقبرة، فسواء قصد نفع الميت أو قصد هو التقرب إلى الله بهذا العمل لأجل اعتقاد معين مثلا في هذا القبر، هذه الزيارة بدعية. كذلك الدعاء عندها عند القبور لاعتقاد أن الدعاء مستجاب في هذا المكان، كذلك الصلاة عندها، ستأتي النصوص الواردة في النهي عن ذلك، الصلاة عند القبور، العكوف عند القبور، والمكث عندها، والجلوس عندها، كل هذا يعد من الزيارة البدعية. كذلك التوسل بأهل القبور، يعني ممكن يذهب إلى قبر ويقول اللهم يعني بجاه هذا القبر اللهم فاغفر لي، هذا ليس شركا ترى، هذا وسيلة إلى الشرك، لأنه يسأل الله بجاه هذا الإنسان. واضح؟ وهذا يدخل في التوسل البدعي وليس التوسل الشركي، يعني التوسل الشركي أن تقصده بالعبادة. كذلك بارك الله فيكم يعني وضع يعني البخور وماء الورد ونحو ذلك على القبور، هذا يعد من ضمن الزيارة البدعية. كذلك يعني ما يحصل من الدعاء يعني الجماعي عند القبور، هذا يعد من الزيارة البدعية. كذلك تخصيص أيام معينة أو أوقات محددة لزيارة القبور، خصوصا يعني الجمعة والعيدين، لأن هذا يعد من الزيارة البدعية. الذبح عند القبور تبركا بها، جعلها وسيلة للبركة، هذا يعد من الزيارة البدعية، ونحو ذلك من وسائل أو من صور وسائل الشرك، نحو ذلك من صور وسائل الشرك، كل هذا محرم لأنه يفضي إلى عبادة المقبور، يؤدي إلى عبادة هذا المقبور يعني صاحب القبر، فهو إذن وسيلة وذريعة إلى الشرك وليس هو شركا صريحا، فلا بد ننتبه لأن هذه أمور يعني دقيقة. فالبدعة بدعة والسنة سنة، والشرك شرك بالله تبارك وتعالى. الزيارة الشرعية يعني أشار الشيخ قال هي التي يقصد بها نفع الأموات والاعتبار بحالهم، هذا باختصار ضابط الزيارة الشرعية التي يقصد بها إيش؟ نفع الأموات بأي شيء؟ بالدعاء لهم والاستغفار. والاعتبار بحالهم يعني أخذ العظة والعبرة من حالهم، ولهذا هذه الزيارة هي التي تنفع. لهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى فهم يزارون لينفعوا لا لينتفع بهم إلا باتباع السنة في زيارة المقابر والثواب الحاصل بذلك. ثم قال بل انتفاع بعمل الإنسان هذا، لكن ليس هذا انتفاعا بأشخاصهم، بل انتفاع بعمل الإنسان نفسه بما أتى من السنة. هذا يعني باختصار ما يتعلق بتقرير الشيخ في الترجمة. نعم. الحديث الأول. قال الشارح لا في الصحيح يكفي. ففي هذا الحديث إجمالا إخواني يبين صلى الله عليه وآله وسلم يعني حال النصارى مع صالحيهم بعد وفاتهم. ما هو حالهم؟ تأمل الحديث. أولا بنوا على قبره مسجدا، إذن بناء المساجد على القبور هذا حالهم، وهم إنما بنوها لأي غرض؟ سيأتي معنا أن غرضهم من البناء هو إيش؟ التقرب إلى الله تبارك وتعالى عندها، التقرب إلى الله. لاحظوا والحديث والباب إيش؟ باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. إذن هم أرادوا بهذا إيش التقرب إلى الله عز وجل عند هذه القبور. العمل الثاني الذي قاموا به هو تصوير صور أولئك الصالحين في تلك المواضع والمساجد التي بنوها. طيب، ثم لما أخبر صلى الله عليه وسلم أم سلمة عن يعني هذا الأمر الذي ذكرته له صلى الله عليه وسلم، بين عليه الصلاة والسلام حكم هذا العمل، بين حكم هذا العمل من خلال الوصف الذي ذكره لهؤلاء القائمين بهذا العمل. أي وصف؟ أولئك شرار الخلق عند الله، وصفهم بأنهم شرار الخليقة عند الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بالحديث من حيث يعني المعنى العام أو المعنى الإجمالي. الشاهد من الحديث للباب قوله عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. وجه الاستشهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف القائمين بهذا العمل الذين يبنون المساجد على القبور والذين يصورون الصور فيها، وصفهم بأنهم شرار الخلق عند الله تعالى، ووصفهم بذلك يقتضي ماذا أخواني؟ يقتضي تحريم هذا العمل، يقتضي تحريم هذا العمل والتغليظ فيه، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ. ولا شك أن وصفهم بأنهم شرار الخلق هذا تغليظ شديد وتعنيف على القيام بهذا العمل. نعم. قال رحمه الله، عفوا يا أبو أنس، قال أولئك شرار الخلق عند الله، قال لأن عملهم هذا وسيلة إلى الكفر والشرك. إذن ليس شركا ولا كفرا بناؤهم المساجد على القبور، إيش؟ وسيلة إلى الشرك يعني والكفر، وليس هو كفرا وشركا في حد ذاته. قال فما كان وسيلة إليه فإن صاحبه جدير بأن يكون من شرار الخلق عند الله. سيأتي عند المؤلف ذكر قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، وسيأتي إن شاء الله شيء من بيان معناها في موضعه إن شاء الله. نعم، تفضل.
قال المصنف: هؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. قال الشارح: هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وين ذكر شيخ الإسلام؟ أنا بحثت يعني بحث سريع، ليس بحث يعني دقيق، ما وقفت على شيء، فيا ليت تحطون واجب عندكم تعاون على يعني موضع استخراج كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وهنا فائدة من شيخ الإسلام في الفتاوى 27-157، ذكر رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين ذكر القبور والصور في أحاديث كثيرة جدا. واضح؟ 27-157، قال رحمه الله النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين القبور والصور في غير حديث، ما يدل على خطورة يعني اتخاذ الصور وإفضائها إلى عبادة غير الله عز وجل. منها الحديث المشهور، حديث أبي هياج الأسدي حينما قاله علي رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. هذا مثال، ولا في الحديث بهذا كثير، وهذه فائدة يعني نافعة ولفتة طيبة من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن كلامه نحاول البحث عن موضعه. تفضل.
قوله فتنة
نعم، هذا حقيقة ضابط يعني جيد في يعني وصف الفتنة من الشيخ، كل ما أدى إلى الصد عن الدين والإعراض عنه فإنه فتنة، كل ما أدى إلى الصد عن الدين والتمسك به وإلى الإعراض عنه والابتعاد عن تعاليمه فإنه فتنة. ولذلك الزوجة قد تكون فتنة، والأولاد قد يكونوا فتنة، والمال فتنة، والنساء والعياذ بالله فتنة، وهكذا، والصديق والصاحب قد يكون يعني فتنة، والبيت قد يكون فتنة، والمنصب قد يكون يعني فتنة، والجاه قد يكون فتنة. إذن كل ما أدى وكان سببا إلى يعني الصد عن الدين والإعراض عنه فإنه قد يكون فإنه فتنة لصاحبه. نعم. الحديث الثاني. سيأتي عند الشيخ خشية أو خشية، سيأتي ضبط الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. وعلى كلا الاحتمالين يعني فالمقصود واحد، وهو ماذا؟ كما سيأتي عند المؤلف، التحذير من اتخاذ القبور مساجد. أقول على كلا الاحتمالين فيعني المقصود حاصل، وهو التحذير من هذا العمل الشنيع كما سيأتي إن شاء الله. هنا يشير الشيخ إلى معنى قوله عليه الصلاة والسلام اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فإن قائل أنه قال لنا ما معنى اتخاذ القبور مساجد، هنا قال الشيخ أي أمكنة للسجود سواء بنوا المساجد أم لا. في صفحة 403 و405 بيّن الشيخ رحمه الله معنى اتخاذ القبور مساجد، لكن في 403 قال يعني ممكن تنظرون، قال فتبين بهذا بعد الشرح إن شاء الله سيأتي معنا أن اتخاذ القبور مساجد له معنيان. الأول وقفت عليه. الأول قال أن تبنى عليها المساجد. الثاني أن تتخذ مكانا للصلاة عندها وإن لم يبنى المسجد. واضح؟ إذن هذان هما هذان معنيان لقوله صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. معنى الأول يعني أن تبنى عليها مساجد، والمعنى الثاني أن تتخذ أمكنة للعبادة. وهنا أيضا يعني مسألة لابد نراجعها، نريد ننظر، اكتبوا عندكم حتى أيضا نراجع. أنا اليوم شوي شغلني عن التحضير يعني والقراءة، محاضرة عفوا مناقشة الأخ عبد الله الكمالي ماجستير يوم مناقشته، فهذا اللي شغلني، قال لازم تحضر فحضرت، فساعة ونص راحت هاي نقدر أحضر فيها كل درس كامل. فعموما إن لا يفوت الخير، فنحاول نراجع إخواني أكثر يعني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام اتخذوا قبورا بها المساجد. طبعا يفيدكم في هذا أمور، أولا شروح الحديث، شروح الحديث، حديث البخاري ومسلم طبعا، ففتح الباري والنووي والقرطبي وغيرهم يفيدون. وكذلك يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه ألف كتابا مستقلا سماه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، هذا كتاب عظيم ونافع أن ينبغي لنا قراءته. يعني كثير منا قد قرأ كتاب التوحيد عدة مرات لكن للأسف لم يقرأ هذا الكتاب، مع أن هذا الكتاب أساسي في فهم هذه الأبواب الثلاثة، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وكذلك شروح كتاب التوحيد تيسير العزيز الحميد فتح المجيد وغيرها. ننظر في كلام الشراح في معنى اتخاذ القبور مساجد. الشيخ ذكر معنيين، ننظر هل ذكروا معاني أخرى غير هذين المعنيين أم لا. نعم. نعم. ممكن تضعون عنوانا جانبيا أسباب عدم إبراز القبر النبوي، أسباب عدم إبراز القبر النبوي أو إبراز قبره صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الشيخ رحمه الله سببين، الأول الخوف من أن يتخذ قبره مسجدا، والسبب الثاني قال إخباره صلى الله عليه وسلم أنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. و السبب الثالث في صفحة 398 حسب الطبع التي عندي، قال الشيخ رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على أنه يدفن في بيته بعد تشاورهم لأنهم خشوا ذلك. لأن هذه ثلاثة أسباب لعدم إبراز قبره صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أيضا خذوا مسألة ثالثة، أيضا نريد حقيقة كلام الشيخ الألباني على هذا الحديث أنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، ننظر فيه و يعني نحاول نقف على حكم الشيخ رحمة الله تعالى عليه. وهنا أي مسألة، هناك مسألة علمية، قال الشيخ لا مانع أن يكون الحكم الواحد سببان فأكثر، كما أن السبب الواحد قد يترتب عليه حكمان أو أكثر. هذه حقيقة من يعني القواعد العلمية في التعامل مع النصوص. أحيانا يعني قد إنسان يأتيه يعني حكم لكن له سببان فيحتار، لكن إذا كان عندهم مثل هذه الضوابط يعني لا يحتار، قد يكون الحكم الواحد أكثر من سبب، كما أنه قد يترتب على السبب الواحد عدة أحكام، أليس كذلك؟ فالإنسان يعني يتنبه ويتفطن، أو طالب علم يتفطن لمثل هذه الجزئيات أو الضوابط العلمية. إذن هذا ما يتعلق بشرح الحديث. الشاهد منه أيها الإخوة قوله عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الشاهد من الحديث على الباب أو للباب: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وجه الاستشهاد، وجه الدلالة من الحديث على الباب، وهو ما قال المؤلف: ما جاء من التغريب في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، ترتيب اللعنة على اتخاذ القبور مساجد. صح ولا لا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب اللعنة على أي شيء؟ على اتخاذ القبور مساجد. قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، كما قال الشيخ في الشارح كأن قائلا يقول: لماذا لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ فكان الجواب أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولا شك أن هذا الوعيد يقتضي ماذا؟ يقتضي تحريم هذا العمل والتغليظ في القيام به. نعم. هذا الاعتراض والجواب عنه سنؤجله للدرس القادم. ننتقل إلى الحديث الذي بعده. كم يأذن ياسر؟
17.
طيب إذا بقى 5 دقائق خبرنا. طيب تفضل وانس.
لكن عاد تخيبها على الأيام والليالي. قوله أضرب
حبه قد إيش؟ لأن حبه يكون قد تخلل. نعم نعم.
قال الشاعر
قد تخللت نعم. وهذا الأمر يعني أو هذا الخطأ وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه خليل الله ومحمد عليه الصلاة والسلام بأنه حبيب الله نبه عليه ابن القيم رحمة الله عليه في عدة مواضع من كتبه منها الداء والدواء. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما ما يظنه بعض الغالطين أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمدا صلى الله عليه وسلم حبيب الله، قال فمن جهله كما قال الشيخ هنا، يعني وبهذا تعرف الجهل العظيم الذي يقوله العامة إلى آخره. قال فإن المحبة عامة، المحبة عامة للمحسنين والصابرين والمتقين والتائبين إلى آخره، كما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والخلة خاصة، والخلة نهاية المحبة، يعني أعلى درجات المحبة هي الخلة. قال وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ونفى أن يكون خليل غير ربه، غير ربه، مع إخباره صلى الله عليه وسلم بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر، إلى أن قال وانتنبه للسبب لأن له صلة بالدرس السابق. قال وإنما هذا من قلة العلم والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تذكرون تكلمنا عن الفهم عن الله وعن رسوله والخطأ في فهم النصوص وأثر ذلك. فهذا الوصف للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه حبيب الله، ولإبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه خليل الله، ناتج من أي شيء؟ من سوء الفهم وقلة العلم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال
قال المهم أن العامة تشبه الأمر، كان أن يسمون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله، فنقول فقط إذا أصبت منكم الرسول خليل الله، لأنكم إذا وصلتموه بمحبة زدتموه مع مرور غايتها.
نعم.
قوله فإن
نعم، وهذه المسألة مرتبطة بال يعني أو في معنى الاعتراض الوارد الذي أجل ذلك، سنؤجلها إن شاء الله. نعم. نعم، وسيأتي باب مستقل في هذا الموضوع أو بابين إن شاء الله منها ما في هذا المجلد الذي معنا، وهو باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. نعم. نعم، وهذا سيأتي إن شاء الله شرحه في الدرس القادم. نعم. إذن إخواني، يعني هذه الآن يعني ثلاثة أحاديث أو هذه ثلاثة أحاديث، إذا تأملناها نجد أنه يتحصل لنا النهي عن هذا العمل، لكن هذا النهي جاء بعدة صيغ. الصيغة الأولى أو الأمر الأول وصف القائمين بهذا العمل بأنهم شر الخليقة، والصيغة الثانية ترتيب اللعنة على اتخاذ القبور مساجد، والصيغة الثالثة النهي الصريح عن هذا العمل في آخر حياته وقبل مماته بخمس ليال، قوله عليه الصلاة والسلام: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لهذا قال الشيخ في الفائدة الخامسة من فوائد الحديث: التحذير من اتخاذ القبور مساجد، في قوله: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، وقوله: فإني أنهاكم عن ذلك. ثم ذكر يعني كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ما أدري وقت يكفي؟ باقي عشر دقائق؟ ما أدري، نقف على هذا أحسن. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين. الكلام الآتي لشيخ الإسلام هو تعليق على الأحاديث، لكن لم يبقى من الوقت إلا عشر دقائق، ولعل يعني التعليق يأخذ وقت، فلهذا نؤجله للدرس القادم إن شاء الله، نربطه بما تقدم، ثم نأخذ بقية النصوص وما يتيسر من مسائل الحديث، أن يسر الله يعني إنهاء الباب فالحمد لله. نعم. أيضا كلام شيخ الإسلام هذا فقد نهى عنه في آخر حياته، حاولوا البحث عنه أيضا، جزاكم الله خير. الله أعلم. الإجابة عن الأسئلة في الدرس القادم، اسمحوا لي شوي أسير البيت. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.